الليلة المباركة سنقف عند مرفأ آخر من مرافق العلم والمعرفة مع الدكتور قاسم الجبر بعنوان السمنة ومضاعفاتها، سيرة محاضرنا بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك فيصل، زميل بحثي في جامعة جورج واشنطن، حاصل على البورد الأمريكي في تخصص طب الأسرة من جامعة تكساس، زمالة طب الشيخوخة من جامعة ميامي. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. طبعا اليوم قبل لا ابتدي، يعني هذه يمكن اول محاضره اعطيها للجمهور، وخصوصا الجمهور العربي، يعني فكان الله في عونكم، لاني فهالمحاضره تعبت اكثر من المحاضرات اللي اقدمها لطلاب الزماله. سبب فعلا هناك شح في المصادر التثقيفية الطبية بالعربي، شح كبير يعني. فالواحد عشان إذا هو حتى هو متخصص عشان يبحث يتعب، فما بالك بالمريض العادي. ففعلا كان الله في عونكم. طبعا أتكلم بشكل عام عن السمنة، بحاول أني ما أطول عشان أترك المجال للأسئلة في أكبر قدر ممكن. ابتداء بنتكلم في عندي مشكلة في الشرايح، أنا ما أدري
اشتغلت عنده؟
اوكي بس الشريحة هنا ما تتحرك. شوفها تتحرك كيف؟ لا هذه كانت موجودة معروضة. كيف؟ لحظة دولية. هي هذه، فخلص أنا بعرضها كيف؟ لأنه الظهر ما في إنترنت، فبنعرضها كذا عادي، ما عندي مشكلة. كيف؟ ما في إنترنت، فخلص مو مشكلة. الله يعطيكم العافية، بسيط. فما أدري إذا حد يقدر يشوف الشرايح ولا لا. ابتداء أول شيء بنعرف شنو السمنة. هل السمنة شيء يقاس أو هو شيء محسوس؟ في العرف العام إحنا نقول هذا الشخص سمين وهذا الشخص نحيل، ولكن في العرف الطبي الموضوع ليس بهالبساطة. لا، في مقياس، وبناء على المقياس نقدر نقول هذا الشخص عنده وزن زائد، عنده سمنة من الدرجة الأولى، عنده سمنة من الدرجة الثانية، أو عنده سمنة مفرطة. المقياس اللي احنا نستخدمه نسمونه مقياس كتلة الجسم. العملية حسابية بسيطة، نحط الوزن بالكيلو على الطول تربيع وتطلع لنا نسبة، والنسبة اللي تطلع طبعا ما بادخل في تفاصيلها. إذا كان الشخص بين 19 و25 يكون وزنه طبيعي، فوق 25 إلى 30 يكون عنده وزن زايد، فوق 30 إلى 35 عنده سمنة من الدرجة الأولى، من 35 إلى 40 سمنة من الدرجة الثانية، وأعلى من 40 تكون عند السمنة المفرطة. فالمقياس الطبي للسمنة ليس بالشكل، وإنما بمقياس نسبة الوزن على الطول بمعادلة رياضية بسيطة. طيب إحنا الحين يعني ليش مهتمين بالموضوع؟ شو السبب؟ السبب إن إحنا طبعا هذا نشر في الجمعية الـ WHO، اللي هو نقول الجمعية العالمية للصحة أو الصحة العالمية. طبعا في مقاييس للسمنة لردح طويل من الزمن كان يتربع على العرش أمريكا. الأمريكان وهم أعلى الناس سمنة في العالم، حتى يعني سابقتهم دول كثيرة في الشرق الأوسط، وصارت في التصنيف طبعا اللي هو الأمريكان 19، القطريين 8، الكويتيين 11، السعوديين 18. يعني احنا الحين تعدينا اللي كان الأول. طيب هذا من ناحية الانتشار. طيب من ناحية الخطر شو السبب؟ طيب اوكي فهمنا، احنا الحين بدينا معدلات السمنة بدأت ترتفع عندنا، شو يترتب على هذا الشيء؟ شو بيصير يعني؟ شو بيتغير؟ حاجي في الكلام. أول شيء بمعادلة رياضية بسيطة، شنو سبب السمنة؟ السمنة هي مشكلة صحية ناتجة عن نمط الحياة اللي هو نمط الغذائي والنمط الحركي، يعني كيف الإنسان، شقد الإنسان يأكل وشقد الإنسان يتحرك. مقدار ما تتحرك هو مقدار ما تستهلك من الطاقة، ومقدار ما تأكل هو المقدار اللي أنت تحتاجه. لو زاد الإنسان في الأكل عن مقدار حاجته، هنا ليس فقط كما وإنما نوعا، وبنفصل فيها بعدين، يتصير عنده بالنتيجة سمنة، يزيد عنده الوزن. طبعا في بعض الدراسات الحين اكتشفت أن في ناس لها عامل وراثي أن هم أكثر قابلية للسمنة من بقية الناس، وهذه لها ما بقول فحوصات، ولكن ممكن الطبيب يكتشفها عن طريق دراسة التاريخ الأسري المرضي للمريء. طيب أول مضاعفة من مضاعفات السمنة هي ارتفاع ضغط الدم. في بحث نشر في كليفلاند كلينيك، أو اللي هو عيادة كليفلاند، هي من أعرق المستشفيات في أمريكا. البحث يقول أن إحنا كأطباء سنرصد فخلينا نقول 20 سنة القادمة تقدم أو أمراض اللي هو مثل السكر، ضغط الدم، الجلطات الدماغية أو القلبية في سن أبكر مما كنا تعودنا عليه. سابقاً كنا نشوفها مثلاً في نهاية الخمسينات بداية الستينات، الحين في الفترة القريبة حنشوفها أبكر، والسبب أن معدلات السمنة بدأت ترتفع، وبالتالي السمنة قاعدة تسرع من ظهور هالأمراض. فأول حاجة حيكون هو إيش؟ ارتفاع ضغط الدم، وهنا مو ارتفاع ضغط الدم الطبيعي، حيكون ارتفاع ضغط الدم المرضي، يعني ارتفاع دائم في ضغط الدم. طبعا المضاعفة الثانية هي السكر من النوع الثاني، لأن السكر الأنواع، وهو السكر من النوع الثاني، وهذا برضو إيش يعتبر بالإضافة إلى ضغط الدم، هو مضاعفة من مضاعفات السمنة. لو افترضنا أن السمنة هي المرض الأول أو السبب الأول الرئيس، هذه من ضمن تفرعاتها. الثالث حيكون هي ارتفاع مستوى الدهون في الدم، وسبحان الله دائما الثلاث أمراض هذه اللي يمشون مع بعض. يبتدي المريض بارتفاع بسيط في ضغط الدم، الفحص اللي بعده نكتشف أنه عنده ارتفاع السكر في الدم، وبعدين بالنتيجة الحتمية ترتفع نسب الدهون. لو حطينا إياهم كذا بالترتيب الزمني، ضغط الدم، سكر، دهون، يجي بعدهم مباشرة تجلط الشرايين، أو اللي احنا نسميه التراكم أو ترسب الدهون في الشرايين. تضيق الشرايين حيسبب فيها جلطات أما قلبية أو دماغية أو ما يعرف الآن بالقدم السكرية. القدم السكرية جزء كبير من مشاكلها أن الشرايين اللي توصل الدم إلى القدم تبدأ تتضيق وبعضها يتسكر، وبالتالي جزء كبير من الأنسجة يتعفن يموت، طبعا ينتهي في كثير من الأحيان بالبتر. خلنا نقول أقلهم شرا هو احتكاك المفاصل، أنه يبدأ المريض يحس بأن المفاصل اللي هو تعود يمشي براحة ويمشي من غير تعب، بدأت المفاصل تحتك تتآكل، يجلس الصباح يحس أنه في عنده مثل ما نقول إحنا متخشبة، هو يقول المفاصل متخشبة مو متعود، وتزيد الأعراض عنده طبعا ذي لما تزيد السمنة، أو السمنة خلينا نقول تسرع بظهور ذي المرض. ذي المرض هو إلى حد ما ممكن يكون طبيعي في التقدم في العمر، أن المفاصل تبدأ تتآكل لأن نسبة الغضار يفتقل وما تستبدل بسبب كبر السن، ولكن الإنسان لما يكون عنده سمنة يبدأ يعجل ويسرع في هالمرض، فيظهر عنده في عمر مبكر. ومع الأسف لما يظهر هذا يصير علاج السمنة أصعب. السبب أن علاج السمنة جزء كبير من يعتمد على النمط الحركي للمريض، المريض اللي عنده احتكاك مفاصل يحس بالألم مع الحركة، وبالتالي يكون علاج السمنة عنده شوية أصعب، لأنه يقول له امشي يقول أنا ما أقدر أمشي، ما أتحمل أمشي المسافات طويلة. فهذا خلينا نقول المشكلة الرابعة أو الخامسة حسب مضاعفات السمنة. في دراسات مؤخرا ظهرت ما بينت أن السمنة سبب لبعض الأمراض اللي أنا بذكرها الحين، بس بينت أن السمنة ممكن تكون، أو الناس اللي عندهم سمنة تكون نسبة الأمراض عندهم ذي مرتفعة، أو الناس اللي عندهم سمنة هم معرضين أكثر لهذا النوع من الأمراض اللي أنا بقولها الحين. واحد منها اللي هو سرطان الأمعاء، النساء طبعا يكون عندهم سرطان المبايض، سرطان الثدي. طبعا في مرض اللي احنا نسميه اللي هو الحصات المرارة، وهذا أكثر طبعا يكون عند النساء. ومو بقول أخيرا، ولكن احنا في شيء نسميه انسداد النفس أو انقطاع النفس أثناء النوم، وهذا مرض في الأحساء أقدر أقول ما عندنا معلومات كافية عنه، لأن ما حد يسأل عنه، مع أن هذا المرض خطير جدا. يعني أن الإنسان يكون يشخر وقت النوم بسبب الوزن، ينقطع عند النفس أثناء النوم، يجلس متكررا فترة النوم، وبالتالي يقول أنا وبالتالي لا يأخذ قسطا كبير النوم، وهذا بالنتيجة يخلي علاج السكر والضغط أصعب على المريض. في ارتباط عجيب بين النوم وصحة البني آدم، فهذا الشخص يشكو من أنه ما يقدر ينام، أو ما يقدر ينام متواصل بنسبة مثلا 8 ساعات متواصلة. برضو في أبحاث ووضحت أن النساء اللي عندهم سمنة يكونون أولادهم عندهم معرضين أكثر لمضاعفات الحمل، من الوزن الزايد، التنييم في اللي احنا نسميه الشيشة أو العناية المركزة حقت الأطفال، مضاعفات الحمل بشكل عام، سكر الحمل، ضغط الحمل إلى آخره. طيب الحين احنا يعني أشبعنا الكلام أو أشبعنا البحث كلاما، طيب السمنة إيش حنسوي؟ وبعدين فممكن نوزع الأوراق الحين يكون ممتاز. طبعا أول خطوة من علاج السمنة، أول شيء لازم ترجع للطبيب، طبيبك أنت، طبيب المركز الصحي اللي بيتكم. السبب إن في طرق كثيرة للحمية لإنقاص الوزن، ولكن قبل لا نختار أي نوع من أنواع الحمية لازم نسأل هل أنت مريض ولا سليم، لأن الحمية حتختلف. هل أنت مريض بالسكر؟ هل أنت مريض بالقلب؟ هل أنت مريض بضغط الدم؟ وبالتالي الدكتور حيقرر أي نوع من أنواع الحمية يكون أنسب لك، أو على الأقل حيتدرج معاك بطريقة ما. العلاج الثاني وهو أنك تختار الحمية الصحية المناسبة. في أنواع كثيرة من الحمية معروضة في يمكن في السوق، بعضها غير صحي تماما، وبعضها ضار أصلا، يعني مو بس مو صحي، ضار. فيمكن الطبيب يساعدك في اختيار نوع معين من الحمية، يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن ما يدخلك في نوع من أنواع سوء التغذية أو النقص المفاجئ إن كان مثلا في السوائل في جسمك، أو نوع من أنواع الفيتامينات. فيفضل أنك أول حاجة تستشير الطبيب، الطبيب يقدر وضعك الصحي، يساعدك في اختيار الحمية. ثالثا هي ممارسة الرياضة طبعا، وهنا الرياضة ما نقصد فيه أنك تشيل حديد، نقصد فيه أنك ممكن تمشي لمدة 5 أيام في الأسبوع، مشي سريع، مشي أشبه بالهرولة، لأن هذا يرفع عندك نبضات القلب ويحرق سعرات حرارية أكثر. هنا بتوقف دقيقة وبقول أن في مثل شائع عندنا نحن العرب، أنه امش وأكل اللي تبي، صح؟ يمكن كثير منكم سمع يعني الكلام ده، ده طبعا غلط. 70-80% من علاج السمنة هي حمية غذائية بعدين الرياضة، والسبب بحاول أشرحها في الورقة اللي موجودة قدامكم. طبعا أنا اخترت نوع من أنواع الحمية، هو نوع قدامكم موجود في الورقة، هو حمية نعطيها إحنا حق مرضى السكر، وفي نفس الوقت ممكن يستخدمها الشخص لإنقاص وزنه. لو افترضنا أن اللي قدامك اللي في الصورة صحن، فالمفروض يكون نصف الصحن عندك هو من الخضار الغير نشوية، بقدونس، باذنجان، ممكن يكون كوسة، بامية، هذا يكون نصف الصحن. ربع الصحن يكون عندك بروتينات مثل سمك، لحم، دجاج، بيض، ممكن بعض المكسرات. الربع الأخير يكون فيه نشويات اللي هو فواكه فيها سكر، خبز، روز، ممكن يكون الربع. يعني أنت تقلل جرعة النشويات عندك إلى ربع الوجبة فقط. طيب ليش أنا قلت أن ممارسة الرياضة مو كافية؟ لأن الأكل اللي إحنا ناكله في العصر الحديث هو أكل مصنع، نسبة السعرات اللي حرارية اللي فيه جدا عالية، جدا جدا عالية. بأضرب مثال، لو في أنواع من البسكويت ممكن واحد فينا يأكل واحدة فيها أو ثنتين ويتعش عاد، كل واحدة من البسكويت هذه فيها ما يقارب 100 إلى 150 سعرة حرارية. التفاحة فيها 50، يعني أنت متخيل أن البسكويت الواحد يعادل كم؟ 3 تفاحات. ما في إنسان في العالم يقدر يأكل 3 تفاحات ويروح يتعشى، وحتى لو حيتعشى حيأكل يعني بس ممكن يأكل 2-3 من هذا ويروح يتعشى، ما في مشكلة. الأكل المصنع هذا اللي فيه سعرات حرارية عالية خلت عملية الحرق العادية اللي احنا نسويها ما هي كافية. يعني مهما كنت تمارس رياضة ما حتحرق اللي بتأكل. سأضرب مثال ثاني للتوضيح. لو افترضنا أن في شخص عمره خلينا نقول 30 سنة قرر أنه يجري من هنا للهفوف، جري سبرنت، تقريبا يقطعها خلينا نقول في نص ساعة من هنا لجلب الهفوف، يمسك حزام الملك عبد الله إلى الهفوف، وقف، وقمنا إحنا كأطباء حسبنا السعرات الحرارية اللي حرقها، حنتفاجأ أنه حرق ما يقارب 500 سعرة حرارية. 500 سعرة حرارية هذه ممكن تعادل 10 تفاحات بس، أو تعادل 4 بسكويت من اللي هو ممكن يأكلها قبل العشاء، أو شريحتين بيتزا الكبيرة ذي بيتزا هات، هذه شريحتين بيتزا. فإحنا في الثقافة العامة إحنا نبالغ في أن الإنسان الحركي ممكن يأكل اللي يبي. لا، هي مو كذا. الأكل اللي إحنا نأكل الآن يختلف عن الأكل اللي كان موجود قبل، وبالتالي لازم نعدل حساباتنا يعني. وما أتوقع أحد يقدر يمارس أكثر، يعني مهما كان نشاطك مفرط، الأكل اللي إحنا نأكله حيكون في عندك فائض من سعرات حرارية حيتراكم عندك على شكل دهون. آخر نصيحة اللي أنا حأختم فيها المجلس، كن صبور. السمنة كمرض مزمن يحتاج من الشخص عزيمة وإصرار. أولاً ليش؟ لأن الإنسان اللي عنده سمنة عالية بمجرد ما يبدأ يدخل في الحمية حيلاحظ أنه عنده نزول سريع في الوزن، ولكن كل ما كان يقترب من الوزن المثالي نقص الوزن حيكون أصعب وأصعب، وبالتالي كثير منا يفقد الحماس ويرجع على نمط الغذائي، وأحيانا يرجع على وزن القديم ويمكن أكثر. فهي لا، خلك صبور، خلك يكون عندك إرادة. شيء ثاني، الكثير من الأطباء ينصحون المرضى يقول لا، خذ لك يوم في الأسبوع راحة. مو يعني تخرب الدنيا، لا، راحة يعني ممكن تزيد سعراتك الحرارية اللي أنت تأكلها في اليوم، ممكن تأكل شوي حلو، تكافئ نفسك نهاية الأسبوع على التعب والصبر اللي انت صبرته يوم أو يومين في الأسبوع. بس في المقابل حاول أنك دائما توجد بدائل صحية لأكلك. إذا أنت اليوم مشتي شيء حلو تأكله، ترى أنت ممكن تأكل موزة بدل ما تأكل كيكة. الموزة مهما كانت سعرات الحرارية ما حتعادل هذه الكيكة. يمكن في بعض الحلو اللي ينباع اليوم في السوق فيه 500 و600 سعرة حرارية، الطبق اللي هو مثل البسبوسة أو الكنافة. بس أنا ما حبيت أطول عليكم، هذا ختام كلامي، وأنا مستعد إذا كان أي أحد عنده أي سؤال.
في نظام اسمه كيتو دايت يعتمد على الدهون والبروتين فقط،
صحيح،
والكربوهيدرات ما فيه، بحيث أنه يقتل كل حاجة سكرية في الجسم وما يخلي البنكرياس ينتج أي شيء، أي أنسولين،
صحيح.
هل هذا صحي أو لا؟
هو الكيتو دايت أو يسمونه أدكنز دايت. هل هو فعال؟ فعال. هل هو أكثرهم صحية؟ ما أعتقد. في بدائل أكثر صحية. طبعاً في دراسات أقيمت على أنواع كثيرة من الحميات الغذائية، ولم يوجد نمط أو نوع من الحمية أكثر فعالية من الثانية. ولكن أنا أزعم أن في أبحاث قالت أن في أنواع أكثر صحية، يعني تحافظ على الإنسان، صحة الإنسان، أو لها مردود على صحة الإنسان أفضل على المدى البعيد. طبعاً آخر ما توصل له في نوع من الحمية يسمونه الحمية الشرق أوسطية أو الغذاء الشرق أوسطي، Mediterranean diet. وهذا طبعاً ما قدرت أجيبه لأنه شوية معقد، بس ممكن أي واحد فيكم يدخل على الإنترنت ويقرأ عنه. أنه هو يعتمد بالمقام الأول على البقول، الحمص، الفول، كذا، زيت الزيتون، الأسماك، ويقلل البروتينات الحيوانية، يكثر من البروتينات النباتية، يقلل من البروتينات الحيوانية، ويكثر من السوائل والخضار. وهذا ثبت له، طبعا أنا باعتبار تخصصي في الشيخوخة، أنه حتى يقلل الخرف قدام، يعني خرف الكبار السن، في له أثر إلى هذا المدى. ولكن اللي هو حمية أدكنز أو الكيتوني يعتبر مساعد على إنقاص الوزن، وممكن الإنسان يستخدمه تحت استشارة الطبيب لفترة بسيطة أو فترة إلى أن يوصل للوزن اللي يبغاه، ويعدل بعدين على حميته أو على نمط الغذائي.
بالنسبة لعملية تكسير الدهون، السليليوت يستخدمون أجهزة حديثة، أو بعضهم يستخدم الأبر، مدى صحتها من خطورتها؟ شيء ثاني بعدين يقول لك إنه بعد كل وجبة خذ لك شاي أخضر أو شيء أحرق الدهون، هل هذه معلومة صحيحة أو خاطئة؟
لا طبعا ما بصحيح. ما في مشروب في العالم بيحرق اللي انت كلته، مستحيل. شيء ثاني، الفكرة من الحمية مو بس انقاص الوزن، هي الفكرة انك انت توصل الى نمط حياتي صحي. يعني انت لو استمريت تمشي 20 او 30 دقيقة في اليوم طول ايام الاسبوع وتاكل اكل صحي، مو بس الهدف انه ينزل وزنك. في مرضى ما ينزل وزنهم بس في مردود ثاني إضافي على إنقاص الوزن، وهو أنك تقلل خطورة الجلطات القلبية، تقلل خطورة الجلطات الدماغية، ينزل ضغط الدم عندك، ينزل مستوى الكوليسترول عندك في الدم. فالشكل الجميل أو الشكل الحلو هو إضافة على النمط الصحي وليس فقط هدف. كثير يمكن من اللي هذه الأوبر اللي تسوق أو عملية الشافط، هي صحيح ترجع جسم الإنسان بشكل لطيف، بس تخيل أنت إذا أنك لازلت محافظ على نمط الغذائي السابق، فالدهون دي بترجع، ما حتقضي عليه. وبالتالي مثل ما قلت لك، ما في مشروب يقضي على ما كل كلته. الكنترول كله هنا. في رواية مما يروى عن الإمام يقولون المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. فعلا هذه المقولة يجب أن، يعني أتوقع أنها يجب أن تكتب بماء الذهب فعلا، لأن الآن ما في علاج إن كان للدهون أو للضغط أو للسكري ما يبتدي بالحمية قبل. إحنا كأطباء تسويقيا للحمية ما قاعد نسوي المجهود اللي علينا من ناحية، لازم نعترف بهالشيء. بس بالمقام الثاني بعد، لسبب صعوبة الحمية قمنا نعطي الأدوية مباشرة، نعطي الأدوية مباشرة للمريض، مع أن لو في مرضى لو نجح بالحمية، لو قدر يسيطر على نفسه ويوصل الحمية، ممكن يتنازل على الأدوية. ترى عنده سكر وعنده ضغط، ممكن نوقف الأدوية، نوصل لمرحلة نقلل، وبعضها ممكن نوقفها، بعض الأدوية ممكن توقف لو قدر يلتزم بالحمية والنمط يعني لو وصل إلى نمط حياتي صحي.
الله يعطيك العافية دكتور. ما هي الأوقات المناسبة للمشي أولا؟ وثاني سؤال، هناك بعض الأطباء ينصح بأن تكون الوجبات اليومية 4 وجبات بدلاً من 3 وجبات بكميات محدودة، ما رأيكم في ذلك؟
طبعاً الوقت الأفضل للمشي، إلى الآن ما في أبحاث وصلت إلى أن هذا الوقت مثالي، بس إذا بننزل شوية ونتنزل ونأخذ بآراء بعض الخبراء، أنا أتكلم الحين أبحاث ما اطلعت على شيء، بس بعض الخبراء يقولون إن المشي إذا كان في الصباح الباكر قبل تناول وجبة معينة، طبعاً أتكلم هنا عن الشخص السليم، مثل ما قلنا احنا في البداية انت راح ارجع للدكتور عندك، خلي شخصك قبل الأكل أو قبل الوجبة بعد النوم يساعد أكثر على انقاص الوزن لو مشيت في الصباح الباكر. يعني أنا نسيت سؤالك الثاني، آسف، شنو سؤالك الثاني؟
هناك بعض الأطباء ينصح بي.
طبعا في من ضمن الحيل التي يستخدمونها بعض الأطباء أنك أنت تأخذ إحنا نسميها الوجبات الصحية الخفيفة قبل الوجبات أو بين الوجبات. مثل أنا ضربت مثال، لو أنت أكلت تفاحتين مثلا أو تفاحة وبرتقالة، الحجم الألياف وحجم الماء اللي بينزل معدتك بيخليك تشبع بسرعة قبل لا توصل للوجبة. لما تدخل الوجبة ما تدخل عليها بنهم معايا، وهذا ممكن يساعدك أكثر في إنقاص الوزن. يعني هنا أنت أكلت أكل صحي يرجع على جسمك بالفائدة، حجم الألياف والماء اللي فيها يظل في المعدة فترة طويلة يعطيك إحساس كثير بالشبع، ولو كلتها قبل تدخل في الوجبة لن تدخل على الوجبة بنهم وتساعدك أكثر في إنقاص الوزن.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
مرض بالضغط، كيف يفرق ما بين علامات الشقيقة وعلامات الضغط؟
علامات الشقيقة وعلامات الضغط، طبعا شوف أفضل من يفرق هو صعب أن المريض يفرقها بنفسه، ولكن لو جاني مريض في العيادة وعنده شقيقة وعنده ضغط هعمل الآتي. أول حاجة هأعطي ورقة وأقول له اكتب لمدة 3 أسابيع كل مرة تجيك النوبة ذي اكتبها بالتفصيل، وين مكان الألم، طبيعة الألم، شنو يزيده شنو يقلله، قيس ضغطك قبل أو بعد في اليوم، وتعالي بالورقة ذي بعد 3 أسابيع. ممكن بعد ما أطلع عليها أقول له هذه نوبة شقيقة وهذه لا، هذه بسبب ارتفاع الضغط، من خلال تفريقي لطبيعة الألم وطبيعة النوبات اللي تجي. بعض المرضى اللي عندهم نوبات متعددة أكثر من 3 مرات للشقيقة في أدوية ممكن تساهم في خفض الضغط وتقي من نوبات الشقيقة، وهذا برضو حيكون حل مثالي للمريض لو كان المريض موجود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
طب دكتور العزيز، بالنسبة للسمنة الوراثية،
نعم،
هل تستجيب مثلها مثل السمنة العادية؟
احنا ما تكلم
عن الحمية يعني.
ايه، هو ما قلت انا ان في سمنة وراثية، قلت ان في عوامل وراثية تساهم في ظهور السمنة عند ناس اكثر من ناس، بس هي ما هي 100% وراثية، يعني مثل ما يقولون في الفقه ليست بعلة تامة. ولكن برضو احنا من المراحل اللي ندرج فيها مع المريض نبتدي بالحمية الغذائية مع نمط الحركة ونحاول ننزل وزنه. لو شفنا صعوبة في بعض الأدوية الآن موجودة في الصيدليات ممكن نخليه يجربها، لو شفنا صعوبة ممكن نحيله إلى عيادات الجراحة علشان يسوون له الحزام المعدة مثلا. وكثير منهم يستجيب في مرحلة ما من المراحل.
غفر الله لكم، الله يعطيك العافية. احنا عندنا الأطفال،
نعم،
هل في طريقة معينة بحيث احنا تساعد على انقاص الوزن وطريقة حبهم الى الحمية؟ ايضا هل اذا كبروا يمكن تزول السمنة مع الكبر لانه بيزيد طولهم ويزيد؟
صحيح، طبعا الاطفال طريقة علاجهم يمكن تكون اسهل، لانه هو السعرات جزء كبير من السعرات الحرارية ممكن يروح في عملية النمو يسمونها عملية الألف. هل ممكن يزول؟ تزول لو هو غير نمطه، ايه بتروح، يعني ممكن يكون سمين وهو صغير، لو عدل نمطه الصحي ممكن لما يكبر تروح السمنه دي، ولكن علاجه هو نفس علاج البالغين، ركز على الاكل الصحي، وقف المشروبات الغازيه، المشروبات الغازيه فيها سعرات حراريه عاليه، وقف الشيبس وال شو يسمونه هذه الاوريو والاشياء الطيبه دي. ما في مانع انك تعطيه مره او مرتين في اليوم شيء يعني مقدر، ما في مانع، هو يحرق، هو الولد طفل باعتباره يلعب ويتحرك وينمو يحرق اكثر منا احنا، ولكن لازم يكون في سيطره، لازم يصير في كنترول، ما ينفع انه يكون مثل ما يقولون بالانجليزي اوبن اكسس، عند الثلاجه يروح ياكل اللي يبي وبعدين احنا نتوقع انه بينزل وزنه. طبعا برضو أرجع أقول أن السمنة عند الأطفال لو بدت وظل هذا الشخص سمين، هذا الشخص حيكون أكثر عرضة أن تظهر عند الأمراض المزمنة أبكر. يعني إذا كنا إحنا نشوفها سابقا في 60 ومتوقع أن نشوفها في 40، فممكن لو استمر الوضع نبدأ نشوفها في 30. أنا شفت بعض الحالات في 20 ويأخذ علاجات للضغط والسكر، تتكلم عن السكر النوع الثاني. ف يعني الموضوع لازم ناخذه بقدر من الحرص.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
سمعنا أنه أكل الفواكه قبل وبعدها أكل الوجبة الرئيسية مش كويس، يعني بيقولون أنه أكل المين كورس الوجبة الرئيسية بعد الأكل بسبب أنه الأكل يتعفن. ما أدري مدى صحة الكلام.
لا ما بصحيح نهائيا، ليس صح. بالعكس أنا مثل ما قلت لو أكلت الفواكه قبل الوجبة أو مع الوجبة، خلينا نقول قبل أو مع، الكمية الجيدة من الماء والألياف اللي في الوجبة دي حتخليك تشبع بسرعة وتقلل نهمك وإقبالك على الجوع. فعليا اكتشفوا هم أن الشخص لما يكون صايم لفترة من الزمن وبعدين فجأة تحط الأكل عنده يأكل أكثر، عكس لما يجي نص جايع نص شبعان. وذي إحنا نلاحظها عند المرضى خصوصا الأطباء الزملاء، يعني لاحظونها في رمضان مريض السكر أقول لك يعني في معاناة في رمضان. أنت تصير شغال طول السنة عشان تضبط له معدلات السكر، يجي رمضان ليش؟ لأنه صايم طول النهار ويجي في الفطور. أيوة بالضبط. فلا أكل فواكه قبل أو مع. أنا ليش أفضل قبل أو معها؟ لأن متأكد أنها بتأثر على الكمية اللي بتأكلها من النشويات الثانية. أرجع أقول الكلام أنا أقول ذي ينطبق على الشخص غير المريض اللي عنده فقط سمنة، اللي عنده سكر وعنده ضغط وعنده، ممكن تكون الحمية شوية حقتها مختلفة.
طيب عصير الفواكه نفس التأثير ولا
لا؟ أسوأ.
كيف؟
أبا أقول لك أنا من الدك... لا أنا أقول قبل. صحيح. لا احنا هنا يا عام نقوم ناكلها تفكها مو جوع. يعني انت بعد ما يضرب الرجل من الرز واللحم شبع هو، فيقوم ياكل الفواكه الحين تفكها مو جوع، مو جزء من الوجبة. احنا نقول لك لا اكلها كجزء من الوجبة عشان تقلل من اكلك على الوجبة. برجع حق سؤالك على العصيرات، انا طبعا من الدكاترة اللي ضد العصير تماما تماما، ضد العصير الصناعي والطبيعي. الطبيعي أقل سوء أكثر صحية، بس في نفس الوقت أكثر سعرات حرارية. أبا أضرب مثال، الحين أنت لما تروح البوفية وتقول عطني موز بالحليب، كم موز يحط لك هو؟ ثلاث، شوية سكر شوية حليب، صح؟ يخبطهم يعطيك إياها شربها. أنت تعتقد لو أنا جبت لك الموزتين أو ثلاث موزات تقدر تأكلهم وتروح تعشى نفس العشاء؟ لا، بس هو ذوبها لك في عصير وعطاك إياها شربتها وركز السعرات الحرارية في الثلاثة خلاها في كوب، صح؟ بينما أنت لو أكلت الموزة أو الموزتين وشربت معاها ماء بدل الحليب إحساسك بالشبع أكثر يصير. فأنا من الناس اللي أقول لا، يعني ابعد عن العصيرات، خلك مثلا مع الفواكه كما هي. لأن حتى الفواكه اللي ما تعصر، طبعا الموز ممكن نحط كامل، بس مثلا البرتقال بيعصر وبترمى الألياف اللي فيه، احنا نبي الألياف بعد، نبيه تظل في بطنك عشان تعطيك إحساس أطول بالشبع، عشان تحبس لك الماء في جسمك فترة أطول. وهذا حتى احنا قمنا بعض اللي هو أخصائيين تغذية ينصحون فيه في رمضان، ان يقول لك وقت السحور ابعد عن الرز واللحم واكل فواكه أكثر، لأن فترة الصيام اللي خصوصا عندنا في الفصل الصيف ذي تحبس الماء فترة طويلة في جسمك وتقلل إحساسك بالعطش، تزيد إحساسك بالشبع.
جميل. الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
نشوف إعلانات كثيرة يا دكتور على اللي هي العلاجات والحبوب اللي يكون ينقص الوزن، وأيضا من جهة ثانية نشوف إعلانات كثيرة تجارية على الأحزمة، هذا الهزاز اللي حق البطن، نبي رأيك فيها بس يا دكتور.
نعم. بالنسبة للأدوية، في أنواع معينة من الأدوية فعلا تساعد على إنقاص الوزن، ولكن لا تستخدم بدون استشارة الطبيب. سبب، أول شيء المفروض أنها تستخدم بعد ما المريض يغير نمط الغذائي ويبدأ يتحرك أكثر، وبعد ما يلاحظ الدكتور صعوبة في إنقاص الوزن يرجع إلى الدواء، وحتى الدواء ذا يحطه في فترة تجريبية من 6 أسابيع إلى 10 أسابيع، وإذا فشل الدواء في إنقاص الوزن يوقفه بجرعات محسوبة. فمن ناحية الأدوية ما ينفع أنك تأخذها بناء على تسويق، لازم يكون الدكتور هو يدري عنها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحركة ما في إلى الآن شيء ينقص الوزن كثر الحركة المرتبطة بارتفاع نبض القلب اللي احنا نسميها الأيروبيك أو التمارين الهوائية. بمعنى لو جو واحد وقام يشيل حديد ما يحرق مثل اللي يجري. اللي يجري يحرق أكثر لأن نبض اللي يجري يرتفع في معدلات أسرع. زين، فأنت يجيب لك حزام، طيب الحزام ذا بيحرك العضلة، أوكي غير في نبضك القلبي شيء؟ لا، غالبا لا، فما حينزل في وزنك. لا، امش، وامش مثل ما قلت أنا، مشي أقرب إلى الهرولة، مشي سريع نص ساعة كل يوم مع نمط غذائي صحي، بقول غالبية الناس بينزل وزنهم. والشيء أنا اللي أرجع، الحمية ما تعني أن الشخص يكون جايع، ترى لا، الحمية مو جوع، الحمية الاختيار ذكي لنوعية الأكل. أنت حتشبع في الحالتين، الفرق أنك مرة حتشبع بأكل سعرات الحرارية عالية ويتراكم بعدين عندك على شكل دهون، في المقابل في واحد حيشبع بأكل صحي سعراته الحرارية أقل فقط. اثنين بيشبعون ترى. أنا ما أدري، كنت مع واحد من الشباب برا، كنت أقوله مثل اللي في بوكة، واحد في بوكة 10 ريال أريل، تشوف البوك منتفخ، واحد عنده 10 ريال قطعة. زين، هذا بوك ضعيف. الأكل فعليا كذا، في أكل صغير شكله ما يشبع بس سعرات الحرارية عالية، وأكل ما حد فينا يقدر يتحمل أنه يقلب كميات كبيرة وفعليا ما في سعرات حرارية كبيرة، سعرات الحرارية أقل. يعني أنا ممكن أكل وياك الحين 2 كيلو خس، 2 كيلو خس وما في سعرات حرارية، حنطلع ما عندنا أي مشاكل. لا صعب، لأنك خصوصا في إذا في شخص يشتغل يعني طول اليوم أو مثلا عمل يحتاج حركة، الفطور حتى لو أكل فترة يعني فطور دسم بيحتاج في باقي يومه إلى وجبتين عشان تكمل اليوم. يعني إن إحنا عشان نقول الإنسان ينزل وزنه يأكل حدود 1000 أقل من 2000 سعرة حرارية، نادر أن واحد يقدر يخلص 2000 سعرة حرارية في وجبة. صعب، صعب جدا. وإذا بيسويها حياكل بكميات كبيرة في الفطور وأكل مو صحي. إحنا ما نبي كذا، إحنا نقول لك أكل 600 إلى 700 في كل وجبة أو 500 إلى 600 وخلى الأكل صحي وتوازن في حياتك والأمور إن شاء الله طيب.
البعض يا دكتور إنه يحاول يقلل وزنه أو حمية لكن بدون وجبة فطور، هل هذا صحي ولا لابد الرئيسية تكون وجبة الفطور؟
طبعا الفطور خليني أرجع أسألك سؤال، الشخص ذا هل هو مكتفي بالحمية وما يمارس أي نوع من أنواع الرياضة؟
حتى لو يمارس يعني.
لا، يفضل أن يأخذ فطور. لا، لأن ممكن هذا الشخص ينزل في نوع من نقول هبوط عنده في السكر أو نقص حاد في السوائل، مو بكذا. بقول لا، خل فطورك صحي، اجلس الصباح اكلك تفاحتين، اشرب لك شوي ماي، كفاية، حتحس انك شبعان وانت ما اكلت اكثر من 100-150 سعرة حرارية، امورك طيب جدا. روح اطلع ومارس حياتك وشرب شاي والعب رياضة وارجع. زين، اليوم مليت من التفاح، ممكن تاكل حمص، ممكن تاكل فول حتى بدون خبز، ما في مشكلة، سعرات الحرارية قليلة وحسك فترة طويلة بالشبع.
يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
متى يلجأ الجسم إلى تحويل مثلا الدهون إلى طاقة؟ أساس أني أعرف الآن بدينا يحرك.
لما تكون السعرات الحرارية اللي هو أكلها أقل من اللي يحتاجه في اليوم، يبدأ الجسم يغير، يبدأ طبعا أول شيء يبدأ يستهلك السكر في الدم، هو إذا خلص السكر في الدم يبدأ يلتفت على الدهون. اي ما انت بتجوع، ما احنا شو اللي بنسوي؟ احنا ما نقول لك عشان تلعب على مساله الجوع، نقول لك اكل صحي يحسسك بالشبع وسعرات الحراريه قليله، فيقوم جسم الياف جزء منها. طبعا انا ضربت مثال بالحميه ذي اللي في الورقه كمثال، فانت حتحس بالشبع ما حتجوع، وفي نفس الوقت جسمك حيخلص نسبه السكر اللي في الدم وحيلتفت على الدهون حيبدا يحرق. لو كان بعد يا سلام انت تلعب بشوية رياضة ممتاز، حتسرع في المسألة دي. بس مثل ما قلت لك الموضوع حيختلف من شخص لشخص. اللي عنده سمنة عالية نزول الوزن حيكون أسرع من الشخص اللي قريب من وزن المثالي، يعني يبغى ينزل 3-4 كيلو ذا حيتعب أكثر من اللي يبغى ينزل 20. اللي بنزل 20 أول 5-6 كيلو ذي بتطير بسرعة، 5-6 اللي بعدها 5-6 الأخيرة ذي حيتعب فيها أكثر. فالشخص يقدر، يعني المسألة عشان كذا أقول لك يقدرها الطبيب أكثر، لأن ممكن تكون أنت تظن عندك سمنة، خلنا أجيبه، تروح عند الدكتور يحطك على الميزان يحطك في المعادلة يقول تعال أنت ترى ما عندك سمنة أنت عندك وزن زائد، فهنا خلي نحطك في حمية مختلفة شوي. تفضل. في البداية قلت إحنا الأطباء ما نقدر السمنة بالشكل أو بالوزن فقط، إحنا نقدرها بقياس كتلة الوزن، اللي هو الوزن على الطول بالمتر تربيع، وبعدين تطلع ناتج. الناتج هذا إذا كان تحت 25 بين 19 و25 طبيعي، 25 إلى 30 هذا عنده وزن زائد، فوق 30 سمنة، إلى 35 سمنة من الدرجة الأولى، 35 إلى 40 سمنة من الدرجة الثانية، فوق 40 سمنة مفرطة. فأنت قبل لا تقرر شو اللي بتختار يفضل، أنا أقول أول خطوة رح للدكتور قل له تعال أنا عندي سمنة ولا عندي وزن زايد، شو الحمية اللي مفروض أتبعها، كل كم المفروض أرجع لك. يعني هو الموضوع ما ينتهي، لازم يكون تحت إشراف طبيب، بمعنى هو ممكن يبتديك بنمط غذائي في البداية عشان ينزل أول كم كيلو، بعدين شوية يعدل عليه ويحسب لك مثلا النمط الرياضي اللي أنت تمشي فيه، وبعدين يقول لك ولا لازم تزيده. فكل إنسان لها طريقة بناء على هو وين واقف. ربع وجبتك، ربع الوجبة تكون، ما يتجاوز الرغيف ربع الوجبة. الصحن هذا اللي قدامك لازم يكون ربعه بس نشويات. الأسمر أفضل، بس في نوع أنا شفته اللي هو النخالة. النخالة نسبة الألياف فيه أعلى من البر، فأنا أفضل عليهم، أفضل على الاثنين. أي.
بالنسبة لنظام الصيام المتقطع الفعال لإنقاص الوزن،
نعم،
وبالنسبة لزيادة الكتلة العضلية هل لأنها تحرق سعرات حرارية أفضل؟ وبالنسبة حق المشروبات الغازية هل في فارق بين الدايت والغير دايت؟
طيب خلنا أجيبها بالأول. الصيام المتقطع في أبحاث على الصيام وثبت له فاعلية، مو بس في انقاص الوزن بل في طول العمر بعد. طبعا ما أحد أجرى بحث على الصيام حقنا إحنا اللي هو الصيام الشرعي، ولكن أجروه على أنواع ثانية من الصيام اللي فيها تقليل أكل وتقليل المشروبات، واكتشفوا أن الناس اللي تصوم الصيام المتقطع تعيش فترة أطول. هذا من ناحية الصيام. هل تساعد في انقاص الوزن؟ طبعا أكيد، خصوصا لما يكون الفطور مو بالقيمات يعني فطور صحي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، أنت لما تزيد الكتلة العضلية تزيد عملية الحرق. اللي ينزل السكر في الدم أو يحرق السعرات الحرارية والدهون اللي عندك في العضل. فالإنسان كل ما زادت كتلته العضلية حاجته للسعرات الحرارية تزيد، وبالتالي ممكن تشوف شخص اللي عنده يبني كمال أجسام مثلا يأكل كميات كبيرة من الأكل وما يصير عنده دهون مقارنة بالشخص اللي عنده كتلة عضلية أقل. شو الفرق بين المشروبات الغازية؟ كلهم في الهم شرق، كلهم سيئين، بل أن الحين اكتشفوا أن الناس اللي تشرب دايت ما ينزل وزنها، يعني ما يقل وزنها، بالعكس. السبب بعضهم أعزى إلى أن الطعم الحلو في الدايت أعلى من الطعم الحلو في العادي، فيسبب نوع معين يسمونه احنا نسميه جريفينج، بالعربي جريفينج يعني شهوة الأكل الحلو أكثر، لأن إحساسه بالحلو يكون ارتفع، إحساسه بأن الشيء حلو ولا مو حلو ارتفع، تعود على مستوى معين. عرفت شلون؟ فلا اتركهم اثنين هم يكون أفضل يعني من كخيار صحي يعني.
نصائح أخيرة يا دكتور قبل الختام.
والله يعني ما قاله الإمام خير وبركة، المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. ارجع للدكتور، امش على حمية، خلك صبور، وإن شاء الله النتائج يعني موفقة إن شاء الله للجميع.
شكرا للدكتور
حياكم الله
قاسم الجبر على هذه المشاركة. الله. القيمة. نسأل الله تعالى أن يزيده من علمه ويوفقه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.